في لحظات أنتقل إلى العراق والبحث في قضايا المجتمع. انضم إلي ضيف لقائي الدكتور غانم أبو العلا. أهلا ومرحبا بكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة من قبل إذاعتكم الموفرة.
حياكم الله، ألف شكر وتحية لكم لقبول الدعوة دكتور غانم. عندما نتحدث عن الأسرة والتوعية الدينية سيد الكريم، عند مقارنة التأثيرات التربوية بين مختلف ركائز التربية الدينية كالبيت والمدرسة والمجتمع، أي منها أهم من البقية؟ لماذا؟
أنا في البداية أحب أن أحييك على هذه النقاط التي سلفت بذكرها حول الحركات السينمائية التي يتخذها الأب أو تتخذها الأم،
الله يبارك،
وعرضها على الطفل للتأسي بها، سواء كانت في حركة الإبهام أو السبابة كما حركة السبابة كما أسلفت، نعم، أو في لبس الجديد أو في الإشارة إلى غير ذلك. يا حبيبي، الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، نعم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه الآية حقيقة دلت بوضوح على أنه ما يحصله الإنسان منذ الطفولة من علم ونمو فكري بعد أن يولد إنما هو عن طريق الكسب بسبب ما يلتقطه السمع والبصر والعقل. القرآن سبق ذلك ما قرره علماء التربية الآن في هذا المصدر. المهم أن التربية كيفما تكون بكل أشكالها إنما تكون قاعدة أساسية لتطور الطفل في المجتمع وارتقائه فكريا، فيما إذا استهدفت الازدهار الكامل هذه الشخصية، شخصية الطفل، وعنيت بغرس النزعات الخيرة في نفسه، وإذا لم تعني بذلك فإن الإنسان حقيقة راح يفقد أصالته ويفقد ذاتيته. التربية الدينية تعتبر هي أسمى أنواع التربية وأكثرها عطاء للإنسان، لأن هي هذه التربية حقيقة تهدف إلى النمو الروحي عند الطفل وعند الإنسان بشكل عام، تهذب نفسه وتنمي سلوكه وتعود النفس على العادات الصالحة والأخلاق الفاضلة والمثل الكريم. علماء النفس، علماء التربية أكدوا على هذا، وأكدوا على أن الدين يمنح الإنسان قوة الإيمان والتعقل ومنحه قوة البصيرة، وهذه القوة بأجمعها تشكل طاقات روحية تسعى إلى تدعيم الخير في قلوب الناس، وهذا أسمى وأنبى للغايات الإنسانية.
جميل. طيب دكتور، يعني مع اتساع المراكز التربوية والمدارس والنشاطات الفكرية والدينية، هل برأيكم أن دور الأسرة التوعوي والتربوي بخصوص القضايا الدينية قد تقلص نوعا ما في الآونة الأخيرة أم ماذا؟
نعم، أكيد يقينا إنما تبعثه لنا الماكينة الغربية من إيحاءات وتمويهات في محاولة حقيقة إحلال شيء من الشواذ في العائلة العراقية من خلال السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، أثر بشكل سلبي على تربية الطفل فضلا عن تأثيره على الشباب. لأن هناك قاعدة تقول أن العامل التربوي يلغي العامل الوراثي. الإنسان إذا كان أبويه غير صالحين واحتك بمجتمع جيد حقيقة يطلع جيد، يخرج جيد، والعكس صحيح. هنا يكمن دور الأسرة في تنشئة الطفل وعدم الأخذ بما يتجه صوبها من هذه الثقافات الغربية التي جعلت في ماكينة، وهذه الماكينة حقيقة لها أجندات خارجية تحاول النيل من أبصاننا ومن شبابنا ومن عاداتنا ومن تقاليدنا، وتحاول أن ترهقنا في ملفات ضخمة سوداء.
طيب يعني متى وفي أي عمر يجب أن تبدأ الأسرة بالتربية الدينية دكتور؟ ما هي القضايا والأمور التي يمكن الحديث عنها والتركيز عليها في هذا المجال؟
مثل ما تفضلت قبل قليل أن الطفل عندما يولد منذ الولادة لابد من التركيز على تربيته، لأنه يمر بمراحل نمو من اليوم الأول اللي هي مرحلة الرضاعة إلى مرحلة الطفولة اللي بعد 7 سنوات، وهكذا حتى يصبح شابا بعد 14 سنة ويكون مكلف بالأمور الدنيا بأمور الدين. ففي هذه المراحل تقسم هذه التربية إلى أقسام. تارة تكون من حق المرأة أن ترعى ولدها وترضعه فصل المكان، بعد ذلك ينتهي الطفل على أسلوب التمثيل أو أسلوب أنه يمثل أو يحاول أن يقتفي أثر أمه وتذهب عنه تلك الضبابية بالتعرف على والده. من هنا نبدأ في صياغة الأفكار الجيدة والسلوك الجيد اللي نطرحه من خلال تصرفاتنا وأقوالنا وأفعالنا تجاه الطفل. مثل ما تفضلت أن الطفل يلقط كل شيء، يفهم كل شيء، أي إشارة من الأب، أي إشارة من الأم، أي إشارة من الأخوان من المجتمع راح تأثر بذلك
لا تأثر عليه
على تصرفاته. فهنا تكون الأدوار متباينة بين الأب وبين الابن، أو حتى بين الأخ الأكبر والأخت الكبرى لهذا الطفل. ثم أن المدرسة فيما بعد ستتولى الاهتمام بهكذا قضايا في توعية الطفل وإرشاده إلى الطريق الصحيح. فالكل يجتمع ويكونوا مجتمعين في تربية هذه النشأة لإخراجها إلى الطريق الصحيح. ويبقى أن نقول أن التربية التي تصاغ على وفق الأساليب الدينية تحقق للمجتمع أعظم الانتصارات.
جميل.
لأنها تقضي على أسباب القلق عند الطفل وعوامل جميل. التمرد، كما أنها تؤمن للطفل بشكل عام الحياة في بيته.
نعم دكتور، أتمنى أن تبقى معي أيضا على الهاتف، أنا أستقبل اتصال. تسمع صوتي دكتور؟
واضح جدا.
طيب
نعم.
لينتقل إلى مشاركة من قم المقدسة، الأخ ريسان أبو أحمد يلتحق بركبنا، لديه مشاركة وربما طرح سؤال. سلام عليكم ورحمة الله أخي ريسان، تفضلوا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ.
الله يحفظك.
وجزيل الشكر لبرنامجكم على طرح هذه المواضيع التربوية الهادفة.
الله يحفظك.
جزاكم الله خير في سبيل إصلاح الأسرة والمجتمع بالتالي. نعم
عزيزي الفاضل تفضلوا.
أستاذنا الكريم، بخصوص موضوع البرنامج، يعني حقيقة هي من نافلة القول أن الأبوين بشكل خاص والأسرة بشكل عام هي مسؤولة عن تربية الأبناء.
نعم.
وهذا ما أكده القرآن، وأنفسكم وأهليكم نارا، وكذلك الحديث الشريف يولد الطفل على الفطرة هو أبواه يهوداني أو يمجسانه، وكذلك الإمام علي حينما يقول علموهم وأدبوهم. وخاصة في هذا الزمن سيدي الكريم اللي كثرت فيه الوسائل التي تؤثر وتوجه الناشئة ربما توجيه خاطئ، فصار الواجب على الأسرة أفضل أوجب يعني في تربية الأبناء صراحة. والتربية يجب أن تكون بالقدوة.
نعم.
أكثر شيء بالقدوة. نعم
أحسنت.
وليس على الأب أنه يعمل لكسب المعيشة فقط، وإنما على الوالد أن يجلس مع أبنائه فترة من الزمن يوميا
يخصص
ساعة
وقت.
ساعة لتوجيههم التوجيه الديني.
سؤالكم
ربما انطرح في مقدمة البرنامج أنه متى تبدأ التربية. حقيقة التربية تبدأ قبل الولادة. كيف قبل الولادة؟ وهو في اختيار الأم. اختيار الزوجة التي ستكون أم لهذا الطفل طفل المستقبل. هذه لها تأثير كبير جدا. نعم
نعم أحسنت.
وأنا في الوقت الذي أتقدم بجزيل الشكر إلى دكتور غانم أبو العلا ضيفكم، أتوجه له بالسؤال يعني بهالخصوص هذا.
تفضلوا.
هل يوافق ضيفكم على التركيز على أن غضب الله وانتقامه ممن يترك الواجبات عند تعريف الطفل على القيم الدينية؟
جميل.
وأشكركم.
جميل. بارك الله بك. بارك الله بك الأخ الكريم ريسان أبو أحمد من قم المقدسة. وجه سؤال لكم دكتور، وأنتم كنتم تتحدثون عن القيم الدينية وتأثيرها، كيف ترون وكيف تجيبون على سؤال الأخ ريسان؟
نعم أحسنتم. الابن الأب مسؤول عن تربية ولده في الدنيا، أن يعلمه ويهذبه ويؤدبه ويزوجه إلى آخر شيء، وفي أيام الولادة له مسؤوليات شرعية معروفة. لكن تأكد سيدي، تأكد من هذا الخبر، إن كان والد الطفل غدا يدخل الجنة، نصيبه دخول الجنة.
الله.
ويشتكي عليه ولده يخرجوه من الجنة، يقول له أن ولدك اشتكى عليك، ماذا تريد مني يا ولدي؟ قال أبي لم يؤدبني، أبي لم يعلمني، أبي لم يختار لي حجرا طيبة. لاحظ يعني حتى الحجر الطيبة، الأم الغير صالحة التي يتزوجها الأب فتنجب هذا الطفل بمعرفة الوالد، يكون الوالد مسؤول عنها لأنه جعلها أما لهذا الولد وابتلى به الولد هكذا. فإذا هناك شرعان مسؤوليات على الوالد، وهذه المسؤوليات غير مسألة التربية وغير مسألة الوعي وغير مسألة تعقل الولد. هذه المسؤوليات تجعل من الأب أن يزيح ولده من الجرائم وشارع الانحلالي والتفسخ وتعاقب المحن الكبرى عليه، ويحميه من المجتمع الفاسد في الدنيا حتى يكون نصيرا لأبيه، ويكون غدا هذا الولد يدعو لأبيه فيحصل الأب على الجنة من خلال دعاء الولد، وهو قوله عندما يموت الإنسان ينقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو عمل ينتفع به أو ولدا صالحا يدعو له.
نعم طيب جميل. المسألة والتركيز على غضب الله دكتور والانتقام الإلهي، يعني الكثير من الآباء عندما يريد يوجه الطفل مثلا لماذا لا تصلي يقول ستقع في غضب الله، أو عندما يرى بعض الملابس التي يرتديها الطفل والقضايا التي موجودة فيه، هناك إفراط وتفريط في بعض الأمور من هذه المسألة. ما هو رأيكم، هل توافقون هذا الأسلوب في الغضب الإلهي والانتقام الإلهي عند ترك الواجبات؟
نحن دائما نحاول أن نقرب إلى الابن الإيجابيات في مسألة الدين ونبعده عن الوعد والوعيد قدر الإمكان. نحاول قدر الإمكان أن نقول للولد يا بني إن عملت هذا فسيجزيك الله، وإن لم تفعل سيحاسبك الله، غير أن نقول له سينزل الله عليك الغضب، حتى لا يشمئز الطفل الصغير أو الشاب من هذه المقادات. مسألة التهذيب سيدي الفاضل تحتاج إلى نوع من التهذيب، والتربية حقيقة هي فن قبل أن تكون مسؤولية. هذا الفن وهذه المسؤولية ترمي بظلالها على الأب أن يناغم ابنه في مسألة نزول غضب الله عليه، حتى يدرك الأب الشفافية من هذا الأب ليتخذ قراره بنفسه بعد أن ينعكس سلوك الأبي على الابن. لو كان سلوك الأبي واضحا وماهية عمله واضحة وعمله كله لله لتأثر الولد بهذا، وإن لم يتأثر فالله سبحانه وتعالى أولى به، ودليل ذلك ولد نوح الذي عصى أباه وقال سآوي إلى جبل يرحمني أو إلى جبل يعصمني عفوا من رحمة الله أو من غضب الله.
نعم جميل. طيب دكتور، يعني الآن نحن نشاهد انفتاح غير مسبوق، أنتم أشرتم أيضا به، في التكنولوجيا، مواقع التواصل الاجتماعي. الآن يعني كيف يمكن للوالدين القيام بمهمة التوعية الدينية للأولاد؟
حقيقة هذا الموضوع، وخاصة أنا أتكلم بشكل خاص في بلدي، أصبح موضوع شائك جدا وموضوع يحتاج إلى نوع من التقنية الفائقة في قضية مراقبة الأولاد. تصور يا حبيبي هناك من الأطفال ومن المراهقين من لا تستطيع منعه من متابعة التواصل الاجتماعي، يعني هو في الفراش ويخبئ جهاز الموبايل تحت فراشه أو تحت البطانية إذا جاز التعبير بالمفهوم العراقي. لا تستطيع قدر الإمكان إلا أن تؤثر فيه في السلوك. وقلت لك سيدي مسبقا أن الدين أثر فعال في تكوين الحياة العامة وإيجاد وسائل الأمن والاستقرار في الأرض. يعني الحياة الكريمة والدعاء في المحبة الاستقرار، إذا سادت هذه التربية الواعية الهادفة إلى أصلوح النفوس وتهذيب الطباع، أبعدت الطفل عن أن يسعى وراء هذه الوسائل التي حقيقة هدمت عندنا الكثير من البيوت وسببت مشاكل حتى في الطلاق بين الزوج وزوجته بسبب مشاكل الأطفال. إذن نحتاج إلى عملية، هذه العملية تكون عملية مخطط لها من قبل مؤسسات تعمل لرصد العائلة العراقية بكيفية السيطرة، مو التخلص، التخلص بعد أصبح سالب بانتفاء الموضوع. كيفية السيطرة على عقول الأطفال من هذه الهجمة البربرية عن طريق وسائل،
يعني حتى على الأب والأم، حتى على الأب والأم
الإيجابية،
حتى على الأب والأم يجب الارتقاء من المستوى الديني، مستوى الوعي التكنولوجي أيضا كي يستطيعوا،
التي تعلم القراءة والكتابة وتعلم الرسم وتعلم غير. نحن نحذر من الوسائل السلبية التي تدمر عقلية الطفل وتسبب شذوذة وأحيانا تتلف دماغه وتذهب به إلى مهاوي غدا. كثير من الأطفال اليوم بدأوا يتأثرون بمقاطع في اليوتيوب وغير اليوتيوب وفيها مساوئ للقتل، ويفعلون الفعل نفسه ويطبقونه في الحياة ويؤذون أقرانهم من الأطفال وهكذا في بقية طبقات المجتمع.
شكرا جزيلا لكم دكتور غانم أبو العلا، الباحث في قضايا المجتمع، تحدثت إلينا من العراق.
الأخ المتصل، عسى أن وفقت الإجابة.
الله يعطيك العافية. نعم أكيد إن شاء الله دكتور. شكرا لكم، حياكم الله.